that on Zeus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البحث يقع في الطريق 24 وهو معقود للحديث عن الطريق إلى إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني الذي يكنى بأبي يعقوب وهو ثقة لتوثيق الشيخين في الفهرستين له وروى عنه الشيخ رضوان الله تعالى عليه كغيره من بقية أصحاب الجوامع روى عنه التهذيب في موارد عديدة وبدأ باسمه بحسب إحصائية السيد البرجردي التي نمشي عليها في كل هذه الدراسة في موردين فقط على الظاهر يبقى أن هناك كلام نعطي عنوانه فقط عنوانه والرأي النهائي أما طبيعة البحث تفاصيله تأتي إن شاء الله في محلها وهو أن الشيخ ترجم لشخصين باسم إسماعيل بن مهران في الفهرست مع فاصلة بعض التراجم ولكن البقية كالنجاشي لم يذكروا إلا شخصا واحد هذا الاسم ومن هنا وقع الكلام بين المحققين في أن إسماعيل بن مهران هل هو شخص واحد ذكره الشيخ في الفهرست مرتين أم أنه شخصان بدليل أن ظاهر ذكره له مرتين أنه شخصان القرائن في محله متوافرة توجب الاطمئنان التام بأن إسماعيل بن مهران هو شخص واحد حتى أن الشيخ ذكر نفس الكتابين في إحدى الترجمتين ذكرهما مع غيرهما في الترجمة الأخرى يعني له كتاب قليل هذا الكتاب تواجده باسم كتاب الملاحم وله أصل ذكرها في الترجمة الأولى وذكرها في الترجمة الثانية مضافا إلى أنه في إحدى الترجمتين أضاف كتب أخرى كتاب العلل كتاب ثواب القرآن الكريم على أي حال بحث كون الرجل المسمى بهذا الاسم شخصا واحدا أو أكثر في المطولات لكن الصحيح في محله بحسب جمعنا للقرائن هو أن إسماعيل بن مهران هو شخص واحد وليس بعزيز أن يذكر الشيخ الشخص أكثر من مرة إذا كان في الفهرست عزيزا فأما في رجالي فليس بعد كثيرا ما كرر ذلك نفس الشخص أو نفس الرجل أكثر من مرة عموما لا يوجد لدينا
ما الغرض يعني الشيخ تكراره
يمكن أن يحصل التباس عند الشيخ قد يكون حصل التباس ليس بعزيز قد جل من لا ينسى خصوصا وأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ينقل أنه كان سريع التصنيف وكان تنتشر كتبه بسرعة على أي حال القرائن في الراوي عنه وهو عمن يروي أسماء الكتب أمور أخرى كلها تشير إلى أنه شخص واحد ونحن لسنا بصدد بحث هنا مفصل عن إسماعيل بن مهران وثاقة ووحدة وتمييزا لكن مجرد إشارة إسماعيل بن مهران شخص واحد وهو ثقة جزما لتوثيق الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي له في الفهرستين على كل حال لم يذكر لهذا الرجل طريق في المشيخة واقتصر الطريق إليه بما ذكر في ترجمتيه في الفهرست للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أما طريق النجاشي له طريق إليه لكن لا ينفعنا هنا نحن بصدد الحديث عن طرق الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لكن النكتة المهمة التي لا بد من الإشارة إليها هو أن الشيخ ذكر طرق مفصلة بمعنى أنه فصل طريق إلى كل كتاب عن الطريق إلى الكتاب الآخر
يعني ليس عنده طريق إلى كل كتبه أو إلى كل رواياته، بل كل كتاب له طريق مختص به، وهذا مما يؤيد بقوة أن هذه الطرق طرق إلى واقع الكتب كما لا يخفى. على أي حال، الطريق الأول هو طريق مختص بكتاب الملاحم. ذكر الشيخ له طريقين هذا الكتاب، أحد الطريقين في إحدى الترجمتين والطريق الآخر في الترجمة الأخرى. قال: كتاب الملاحم أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أبي غالب أحمد بن الزراري قراءة عليه، قال: حدثني عم أبي علي بن سليمان، جيد، عن جد أبي محمد بن سليمان. في السابق أن يقول عم أبي وجد أبي في طبقة واحدة في إحدى التراجم السابقة، ووقعنا هناك هم في مشكلة إذا تتذكرون، أنه هذا يصير جده لأبيه مو جد أبيه، وهناك بعض النسخ كان فيها ابن أبي غالب حتى تصح، وذكرت أنا تحقيقا هناك أن ابن لأبي غالب محدث لا يوجد، وهو صرح في الرسالة أن ابنه لم يقبل أن ينخرط في سلك المحدثين، ومن هنا أوصى بكتبه إلى ابن ابنه وهو طفل في رسالة معروفة برسالة أبي غالب. عموما هنا لا توجد نسخة ابن أبي غالب. حدثني عم أبي عن جد أبي، أخوان علي بن سليمان ومحمد بن سليمان، أخوان واحد يتحدث عن الآخر. هسه العطف بالواو أو العطف بعن، النسخ كلها تقول العطف بعن، فلا مانع من أن أحد الأخوين لم يسمع من إحدى الشخصيات وأحد الشيوخ ويروي أخوه بواسطته عنه، وهذا كثير النظائر كرواية علي بن حسن بن فضال كثيرا عن أخوي. على أي حال، المهم التعبير بجد أبي والتحقيق أنه جده لأبي كما تقدم سابقا، لأنه هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان، أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان. فهذا الرجل يصير جده لأبيه، يعني أبو أبي بشكل واضح. عن أبي جعفر أحمد بن الحسن عن إسماعيل، هو إسماعيل بن مهران صاحب الطريق. أما الغضائري وأبو غالب فقد تقدم الكلام فيهما، الأول من مشايخ النجاشي والمعاريف، والثاني من أجلاء هذه الطائفة الذين اتفقت الكلمة على أنهم من كبار الثقات والأجلاء، أبو غالب الزراري. وأما علي بن سليمان ومحمد بن سليمان فأيضا قد تقدم الحديث عنهما في الطريق الأول، وتقدم أن هذان أيضا كانا من الأجلاء، وأن محمد بن سليمان كان يلتقي بصاحب الزمان كما ذكر الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، شخصيتان موثقتان لا شك في ذلك. يبقى إذن، لا يبقى في السند من نتوقف عنده إلا أبو جعفر أحمد بن الحسن. من هو هذا الرجل؟ أحمد بن الحسن فيها الطبقة عندنا شخصيات كثيرة يا إخوان، متعددة، يعني 4-5، ولكن ولا واحد منهم يلقب بأبي جعفر، كلهم لهم ألقاب أخرى غير أبي جعفر، ومن هنا وقع الإشكال في أن أبا جعفر هذا من هو، مو متكرر في الأسانيد حتى نستطيع أن نعرف بقية اسمه من بقية الأسانيد، من هنا أشكل الأمر علينا في معرفته، فهو مجهول الشخص، وبتبع جهالة شخصه جهل حاله بلا شك ولا ريب، لأن كل من يحتمل انطباقه عليه ممن اسمه أحمد بن الحسن فهو لا يلقب بأبي جعفر. وعلى أي حال، فيبقى هذا الرجل غير مشخص لدينا، هل هو أحد هؤلاء المسمون بأحمد بن الحسن أم هو أحمد بن الحسن آخر لقب بأبي جعفر، هذا أمر لم يمكننا تحديده بشكل واضح. وعلى هذا الأساس، فأحمد بن الحسن يكون مجهول العين وبتبعه مجهول الحال، فهذا الطريق لا يعود معتبرا فيسقط عن الاعتبار من جهة جهالة أحد رجاله. الطريق الثاني
هو الطريق الذي ذكره في الترجمة الثانية. في الترجمة الثانية ذكر إسماعيل بن مهران ثم قال له كتاب الملاحم وله أصل، ثم بعد ذلك قال أخبرنا بهما، هكذا في أكثر النسخ. في النسخة المحققة من السيد الطباطبائي الحديثة التي نعتمدها نحن أخبرنا به، هذه تجعل الأمر شوية يشكل يا إخوان. إذا أخبرنا به الطريق آنذاك سوف يعود إلى خصوص الأصل ما ذكر أخيرا، قال له كتاب الملاحم وله أصل، أخبرنا به يعني بالأصل، فكتاب الملاحم يبقى بلا طريق. لكن أكثر النسخ الخطية والنسخة المحققة المطبوعة من الشيخ القيومي والنسخة النجفية المحققة على عدة نسخ من السيد بحر العلوم كلها فيها أخبرنا بهما، الظاهر هم يؤيد هذا، وهو أنه ذكر الطريق إلى كلا الكتابين. عموما الطريق الذي يذكره هنا يقول أخبرنا بهما بناء على نسختهما، فيصير طريق للملاحم وللأصل، طريق موحد سنشير إليه عند الحديث عن الطرق إلى أصله إن شاء الله. أخبرنا بهما عدة من أصحابنا عن أبي المفضل وهو أبو المفضل الشيباني، عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن مهران. خب هذا السند يا إخوان واضح، من فيه لا كلام في وثاقته واضح، ومن فيه ممن توقفنا إن لم نقل ضعفناه واضح. أبو المفضل الشيباني وابن بطة توقفنا فيهما لوجود ما يؤيد مدحهما ووجود تصريح بضعفهما، خصوصا أبو المفضل الذي ورد فيه أنه خلط في آخر حياته بتصريح الشيخ النجاشي. على أي حال فهذان شخصان متوقف فيهما. أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد محمد بن خالد البرقي، لا كلام في وثاقته في حد نفسه، وإن رمي بالإكثار عن الضعفاء واعتماد المراسيل. وأما العدة التي تروي عن أبي المفضل فأيضا أمرها واضح لا كلام فيه، فهذا الطريق بحسب ظاهر صياغته طريق غير معتبر، لا يمكن قبوله لوقوع شخصين لا أقل مجهولي الحال قولا بالنسبة لنا. وعليه فلا شك ولا ريب في أن أبا المفضل وابن بطة يمنعان من الحكم باعتبار وصحة السند، لكن هذا الطريق يمكن أن نعود إليه مصححين، وذلك بالاستفادة من نظرية التعويض، حيث تقدم في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي أننا نمتلك أكثر من طريق إلى كل كتبه ورواياته، وكان صحيحا الطريق إلى كل كتبه وروايته، ولم يقع فيه لا أبو المفضل ولا ابن بطة. فيمكن لنا أن نأخذ بشهادة الشيخ بأن كل مروي وصله من أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد وصله بذاك الطريق، لأنه قال أخبرني بجميع كتبه ورواياته. وعليه لا شك أن هذه من الروايات التي رويت للشيخ فتكون مشمولة لشهادته في ذاك السند، على المبنى الذي بنينا عليه في نظرية التعويض، فيصح هذا السند آنذاك إلى كتاب الملاحم. يبقى قضية النسخة، أن الموجود أخبرنا به أو أخبرنا بهما، إذا به بعد لا نجزم أنه طريق إلى كتاب الملاحم. الذي يطمئننا أن بهما هي الصحيحة ولا مقتضى الظاهر هذا، ثانيا كونه موجود في كل النسخ المعروفة باستثناء نسخة واحدة وهي النسخة التي اعتمد عليها المحقق الطباطبائي. وكيف كان، فمن جزم بأن بهما هو الصحيح فهذا الطريق طريق للملاحم والأصل، ومن لم يجزم فهو طريق للأصل وحده، ويكفينا أنه طريق للأصل، إن الأصل هو الأهم. هذا كتاب الملاحم ما يفيدنا كثيرا في الروايات الفقهية، في الروايات الفقهية كتاب الملاحم لا ينقل منه في الطهارة والصلاة وإلى ما هنالك. كتاب الملاحم عادة يكون فيه إخبار عن مجريات الحوادث التي ستكون في مستقبل الأيام. على أي حال، على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن هذا الطريق يكون طريقا معتبرا. الثالث ما ذكره من الطريق إلى خصوص كتاب ثواب القرآن. انتبهوا لعناوين الكتب يا إخوان. عنوان الملح هذا ما يضرب الروايات الفقهية المنقولة في العبادات في المعاملات، ما لها ربط بالملح. الثالث كتاب ثواب القرآن، هذا فقط وفقط موضوعه خاص بخصوص ثواب القرآن، ثواب من قرأ السورة الفلانية، من قرأ الآيات الفلانية، من قرأ عدد آيات كذا، من قرأ صباحا مساء إلى ما هنالك. على أي حال أيضا ما يضرنا بالروايات المفصلة في أبواب الفقه الأخرى التي لا ترتبط بهذا الموضوع. قال أخبرنا به الحسين بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان قال حدثنا أحمد بن إدريس عن سلمة بن الخطاب عنه، يعني عن إسماعيل بن مهران. أما الحسين بن عبيد الله الغضائري تقدم، حدثنا أحمد بن جعفر بن سفيان، هو أحمد بن جعفر بن سفيان البوزفري الذي تقدم أيها الإخوة معنا وين في الطريق الأول، وذكرنا هناك أن هذا الرجل مجهول الحال وإن كان من أقارب الحسين بن سفيان، أخوه ظاهرا، ها لا ابن أخي أحمد بن جعفر بن سفيان، ذاك الحسين بن سفيان. على أي حال فهذا الرجل مجهول الحال، وقد قدمنا الحديث عنه موجزا في ثنايا الطريق الأول من هذه الطرق. وأما أحمد بن إدريس فهو أحمد بن إدريس الأشعري القم الجليل الذي اتفقت الكلمة على جلالته، وهو شيخ الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. وأما سلمة بن الخطاب هذا أول مرة يمر معنا هنا في هذه الطرق، فقد ترجم له النجاشي والشيخ، وذكر الأول أنه ضعيف في حديثه في الحديث يعني، وقد حققنا في ألفاظ الذم والمدح أن ضعيف في الحديث ليست جرحا في نفس الراوي، بل هي جرحا في طريقة تحديثه، فقد قيلت هذه الكلمة في أشخاص مع توثيقهم كمحمد بن خالد البرقي و غيره. بحثنا عن هذا المصطلح على أي حال في محله، وأثبتنا أنها قيلت في حق ثقات لأنهم يكثرون عن الضعفاء أو يعتمدون المراسيل، فهي في الحقيقة ضعف في طريقة التحديث لا في نفس القوة الرادعة عن الكذب عند نفس المحدث. فهذا الجرح ليس تضعيفا للشخص، يبقى أنه هل يوجد توثيق أو لا، المهم هنا. على أي حال الموجود عندنا لتوثيقه هو أن أحمد محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة قد روى عنه ولم يستثنى في الثلاثين والنيف الذين استثناهم ابن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. خب جيد، يؤيد هذا بإكثار الأجلاء عنه، فإن أحمد بن إدريس أكثر عنه كثيرا وهو من كبار الأجلاء، سعد بن عبد الله الأشعري أكثر عنه كثيرا وهو من كبار الأجلاء، الصفار محمد بن الحسن صاحب البصائر أكثر عنه كثيرا أيضا وهو من الأجلاء. هذا الإكثار يؤيد ما ذكرناه من كونه ثقة، وإلا فدليلنا على ذلك هو نفسه أنه لم يستثنى من رجال نوادر الحكمة على ما بنينا عليه في المباني من أن عدم الاستثناء دليل الوفاقة، وإن لم نؤمن بأن الاستثناء دليل الضعف. على أي حال لكن هذا الطريق لا يشفع له توثيق سلمة بن الخطاب بعد أن كانت إحدى سلسلة إحدى المفردات الرجالية الواردة في سلسلة السند هي أحمد بن جعفر بن سفيان وهو مجهول، فال حكم على الطريق بالجهالة لا محيصة ولا مهرمة منه. قد يقال أيضا هنا يمكننا تصحيح هذا السند، فإن أحمد بن إدريس هناك طريق إلى كل رواياته وكتبه، وأحمد بن إدريس واقع هنا في السند قبل من جهة الإمام قبل جعفر بن سفيان، أحمد بن جعفر بن سفيان، وعليه فيمكن أن يقال بأننا نعوض عن الحلقة الضعيفة وهي أحمد بن جعفر بن سفيان أو المجهولة
بالطريق الذي نمتلكه إلى أحمد بن إدريس إلى كل كتبه وروايات، يعني نفس الأسلوب الذي اتبعناه قبل قليل في الطريق السابق إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي. هذا قد يقال، إلا أن الجواب هنا أن هذا لا ينفع، لأننا لم نكن نمتلك طريقا صحيحا. تقدم الحديث عن أحمد بن إدريس يا إخوان، وتتذكرون هناك أن الطريق إلى كل كتبه ورواياته أيضا لم يكن معتبرا. لماذا؟ لأن نفس هذا الرجل هو الذي يروي في ذلك الطريق عن أحمد بن إدريس، هو نفسه أحمد بن جعفر بن سفيان هو الذي يروي عن أحمد بن إدريس كل كتبه ورواياته، فيصبح توقف الشيء على نفسه لو أردنا أن نعوض هذا الطريق بذاك الطريق، وعليه فالتعويض هنا لا ينفع، لأن الطريق إلى رواياته كلها لم يكن نافعا في محله. وقد تقدم في بعض العناوين السابقة. على أي حال، إذن فهذا الطريق أيضا مجهول لا يمكن الاعتماد عليه، لكن طريق إلى خصوص كتاب ثواب القرآن ما يضر هذا بعامة الروايات الفقهية الموجودة بما لا يجتمع مع هذا العنوان. الطريق الرابع، الطريق إلى كتابي خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا مجموع، يعني خطب أمير المؤمنين مجموعة قبل الشريف الرضي، لا أقل مجموعة منها يعني لم كلها، والنوادر كتاب باسم كتاب النوادر، حيث قال، بس النوادر عادة يكون في حديث فقهية وغير فقهية، النوادر هكذا عادة، قال أخبرنا بهما أحمد بن عبدون قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال عنه. هذا الطريق هو الطريق المعروف إلى علي بن الحسن بن فضال يا إخوان. أحمد بن عبدون نحن وثقناه لمعروفيته ولكونه من مشايخ النجاش. علي بن محمد بن الزبير روى أكثر الأصول ورويت عنه وتلقيت بالقبول، قلنا هو من أبرز المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، فعلى المبنى نحن نوثقه لكونه من المعاريف. حدثنا علي بن حسن بن فضل وهو من أجلة الثقات، وإن كان أكثر عمره فطحيا لكنه من أجلة الثقات ومن كبار الفقهاء بلا شك ولا ريب، واجتمعت الكلمة على توثيقه، وهو يروي عن إسماعيل بن مهران. الطريق إلى كتاب يحتمل أخذ الروايات الفقهية منه طريق صحيح، وهو كتاب النوادر، لأن هذا الطريق طريق إلى كتاب النوادر وإلى كتاب خطب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا الطريق طريق صحيح. الطريق الخامس هو الطريق إلى كتاب آخر أيضا يحتوي على موضوع خاص، وهو كتاب العلل. كتاب العلل خب الأحاديث التي فيها علل واضحة ما تخفى، يعني علة كذا كذا، علة الوضوء كذا، علة الصيام كذا، علة فرض الزكاة كذا. على أي حال، هذا ذكر الطريق إليه بقوله أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى. خب جيد، عدة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى التل عكبري قال حدثنا علي بن يعقوب الكناني أو الكسائي، نسختان موجودتان هنا. قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن إسماعيل بن مهران. خب جيد، أما العدة فقد تقدمت مرارا وفيها المفيد وغيره، وأما أبو محمد هارون بن موسى التل عكبري، لأنها هي عكبرة، التل عكبري، فهو بلا شك من أجل لا هذه الطائفة، وقد تقدم الحديث عنه غير مرة.
وبعكبرة شنو التل؟
أدريم الياء لابد من
التل شنو؟
هذه زيادة. تل عكبر تشير إلى مطلب يعني. على أي حال، أنت راح ذهنك في مكان ثاني، أدري وين راح. على أي حال، قال حدثنا علي بن يعقوب الكناني أو الكسائي، الموجود في بعض النسخ الكنائي كناني،
والموجود في بعض النسخ الكساني. إذا كان المراد الكناني فهو رجل مجهول الحال، ما نعرف عنه شيء، لا هو معروف بالنسبة لنا لا حاله معروف. وإذا هو الكسائي فهذا شخصية معروفة. الكسائي هو الشخص الذي ذكره الشيخ في رجاله في طبقة من لم يروي عن أحد الأئمة عليهم السلام ولم يتعرض لحاله أصلا، الكسائي. لكننا نوثقه. لماذا نوثقه؟ لأن علي بن يعقوب الكسائي وقع في أسانيد كامل الزيارات شيخا مباشرا لجعفر بن محمد بن قولويه. وقد بنينا في محله أن الذين يمكن توثيقهم من رجال أسانيده هم شيوخه المباشريين، هم الذين شهد بوثاقتهم في ديباجة الكتاب، ولم نرتضي ما كان قد ارتضاه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وإن رجع عنه بعد ذلك توثيق الجميع، جميع شيوخ السند. على أي حال، طبعا للأسف أسجل هنا في الأسف يا إخوان لابد من تسجيله، وهو أن السيد تراجع وصار القرار منه على أن يغير المواضع التي كان يبني فيها على وثاقة رواة لأنهم وقعوا في أسانيد كامل الزيارات. لكن للأسف في الطبعة الأخيرة الموجودة الآن والتي صححت بعد ذلك بعد أن رجع عن مبنى السيد، لا تزال تجد في كثير من التراجم روى عنه كامل الزيارات، روى عنه كامل الزيارات في المكان الفلاني، ويعطي المرجع والمصدر، مع أن هذه كلها لابد أن تحدث إلا إذا كان شيخا مباشرا لصاحب كامل الزيارة. على أي حال، علي بن يعقوب الكسائي هو من المشايخ المباشريين لمن هو من المشايخ المباشريين لجعفر بن محمد بن قولوي. يبقى يحتاج هذا الأمر إلى شيء من علم الغيب أن علي بن يعقوب هنا هو الكسائي، لأن النسخ مختلفة، يوجد الكناني ويوجد الكسائي. كونه مجهول خب مو غريب، كثير من رجال الطرق متأخرين فيهم جهالة، قضية مو مربوطة براوي متقدم حتى نرجح من خلال ترجمته أنه، ثم هذا ما ترجم الكسائي غاية ما هناك ذكره الشيخ في رجاله. من جزم بأن علي بن يعقوب هنا هو الكسائي يحكم على الطريق بالاعتبار، لأن علي بن يعقوب يروي عن علي بن حسن بن فضال، علي بن حسن بن فضال بعد تقدم قبل قليل في الطريق السابق في الإسناد السابق في نفس هذا الطريق. لكن أنا بقدر ما حاولت أن أقنع نفسي يا إخوان ما استطعت أن أجزم أن الموجود هنا هو الكسائي. هو عليه، فما دام مردد بين الكناني والكسائي فالطريق مجهول، لكنه طريق إلى خصوص كتاب العلاج. وعليه فالطريق مجهول لجهالة المراد من علي بن يعقوب وأنه الكناني أو الكسائي. الطريق السادس، الطريق السادس هو الطريق إلى الأصل. ما عندنا إلى الآن يا إخوان كتاب من هالكتب اللي تقدمت، هو كتاب عام للروايات الفقهية، ملاح أول كتاب، ثاني كتاب ثواب القرآن، ثالث كتاب
النجوم،
مش النجوم، النجوم ما مر اليوم كتاب خطب أمير المؤمنين وكتاب لا كتاب خطب أمير المؤمنين والنوادر. النوادر يحتمل أخذ روايات فقهية منه، أما البقية لا. أما ثواب القرآن يحتمل، يعني إذا ضمن ثواب قراءة القرآن، هذه عادة يستطردون في كتاب في باب القراءة من الصلاة ويذكرون ثوابات من هالقبيل، يعني على أي حال محصورة رواياته. نوادر يمكن أن يكون فيه روايات فقهية مختلفة الأبواب، وكانت سند صحيح. الكتاب الذي كان قبل قليل هو العلل، العلل فقط مخصوص بالروايات التي تذكر فعلل علة تشريع كذا وعلة إيجاب كذا وإلى ما هنالك، هذا أيضا موضوع خاص وقد جهل السند إليه. الكتاب الآخر يعني الذي يمكن أن يكون أخذ في الفقه منه هو الأصل. طريقه إلى أصله ذكره بقوله أخبرنا به عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن الصفار أدكي، عن محمد بن الحسين عنه عن محمد بن الحسين عنه يعني عن إسماعيل. طبعا هنا أنا صاير في العبارة عندي سقط، هو الموجود في النسخة محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، مو مشكلة، ساقط عندي كلمة عن محمد بن الحسن عن الصفار، مو مشكلة. على أي حال الطريق واضح الصحة يا أخوان، العدة من الأصحاب فيهم المفيد وابن الغضائي وإلى ما هنالك، محمد بن علي بن الحسين الصدوق، محمد بن الحسن بن الوليد الشيخ الصفار، محمد بن الحسن، محمد بن الحسين هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، كل هؤلاء من أجلاء الطائفة المتفق على وثقتهم، سواء الوليد ابن الوليد أو الصفار أو ابن أبي الخطاب، فضلا عن الصدوق. وعلى هذا الأساس فهذا الطريق واضح الصحة، بحث أصلا ما يحتاج هذا الطريق يا إخوان. وعلى هذا الأساس فالطريق إلى أصله صحيح، وكان الطريق إلى نوادره صحيح، وبهذا يمكن أن نحكم بصحة الروايات المبثوثة في الفقه باستثناء روايات التعليل وروايات ثواب القرآن، الروايات التي تتناسب مع عنوان ثواب القرآن، أو الروايات التي تنقل خطبة لأمير المؤمنين. ما عندنا في الفقه رواية تنقل خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عموما السابع من الطرق هو نفس الطريق الثاني المتقدم الذي كان طريقا إلى كتاب الملاحم، قلنا هناك أخبرنا به للأصل فقط الطريق يكون، إذا أخبرنا بهما للأصل والملاحم فالقطع المتيقن هو أنه طريق للأصل، وهناك صححنا لأنه وإن كان في السند من ضعف وهم فلان وفلان، إلا أن يعني ابن بطة وأبو المفضل، إلا أننا كنا نمتلك سند صحيح إلى كل كتب وروايات أحمد بن أبي عبد الله البرقي، فصححنا السند، فكلا السندين إلى الأصل يعد سندا صحيحا. وعلى هذا الأساس فنحن نمتلك سندا صحيحا إلى أصله، كما أننا نمتلك سندا صحيحا إلى كتابي الخطب والملاحم، لا إلى كتابي الخطب والنوادر، بل ويمكن القول بناء على استظهار أخبرنا بهما هو الصحيح أننا نمتلك سند صحيح إلى كتاب الملاحم. يبقى أن الكتب التي لا نمتلك إليها سند صحيح هي كتاب ثواب القرآن وكتاب العلال، أحدهما أيضا يمكن تصحيحه لو جزمنا بأن المراد عليه ابن يعقوب الكسائي، لكن لم نجزم. كيف كان الروايات الفقهية المبثوثة في الكتب التي لا يحتمل أخذها من تلك الكتب يمكن الحكم على الطريق إليها بالصحة؟ هذا ما ينبغي أن يقال حول طرق هذا الرجل إذا أردنا أن نذكرها مفصلة منفصلة بعضها عن البعض الآخر. والغريب في المقال وجل من لا يسهو أن المعاصر في كتاب نخبة المقال لم يلتفت إلى ترجمة إسماعيل بن مهران الثانية عند الشيخ التي فيها هذه الطرق المفصلة، فقط وفقط التفت وهو يكتب الطرق، وهو الذي أخذ على نفسه أن يفصل الطرق، التفت إلى الترجمة المختصرة التي لم يذكر فيها إلا كتاب الملاحم والأصل، وفيها أخبرنا به أو بهما لتقدم. ويوجد هناك طريق إما إلى خصوص الأصل أو إلى الأصل والملاحم، واقتصر في الطريق إلى إسماعيل بن مهران على ذكر الطريق فقط والوحيد إلى أصله وكتاب الملاحم. أصلا ترجمته الثانية لم يلتفت إليها ولم يذكرها من أساسها في كتابه نخبة المقال. كان لابد من التنويه على هذا الأمر حتى لا يقع المراجع في الالتباس. وكيف كان فقد اتضح الحكم على طريقه، وأن بعض الطريق إلى بعض كتبه صحيح وإلى بعضها الآخر مجهول غير معتبر لا يمكن البناء عليه. الطريق الخامس والعشرون هو الطريق إلى الأصبغ بن نباتة الذي هو من خواص وأصفياء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا لابد الطريق يصير بالنسبة له ماذا؟ طويل جدا، لابد أن يكون طويل، سوف نرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خاف نحن